الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق على كتاب أخلاق العلماء لأبي بكر الآجوري رحمه الله. قال، انتهينا عند قول المؤلف، قال: من تخلق بهذه الأخلاق كانت أوصافه تلك الأوصاف التي تقدم ذكرنا لها، وصف من نفعهم الله بالعلم. وأما من كانت أوصافه أخلاقه الأخلاق المذمومة التي ذكرناها لم يلتفت إليها، ما التفت إلى أن يقول لما لا يعلم لا أدري، وإذا سئل عن شيء لا يعلمه قال سأل غيري. الذي أخلاقه أخلاق مذمومة لا يلتفت إلى هذا. قال: واتبع هواه وتعاظم في نفسه وتجبر فيتكلف ما لا علم له به كما ذكر، ولم يؤثر العلم في قلبه أثرا يعود عليه نفعه، وكانت أخلاقه في كثير من أموره أخلاق أهل الجفاء والغفلة، الذي لا يتورع عن أن يقول عما لا يعلم لا أعلم. ثم قال: وسأذكر من أخلاقه الجافية من ما إذا تصفح نفسه، من خرج عن الأخلاق الشريفة ورضي لنفسه بالأخلاق الدنيئة التي لا تحسن بالعلماء، علم أنها فيه وشهد على نفسه بذلك، لا يمكنه دفع ذلك، والله العظيم مطلع على سر. فيذكر من أخلاق هؤلاء أهل الجفاء أصحاب الأخلاق الدنيئة، ممن ينسبون العلم ويستكبرون أن يقولوا لما لا يعلمون لا نعلم، ويتكلفون ما لا علم لهم به. فيذكر صفاتهم حتى يعرف الإنسان نفسه ويعرف هؤلاء، ويتصفح المسلم منا نفسه. قال: فمن صفته أن يكون أكثر همه معاشه، من حيث نهي عنه مخافة الفقر أن ينزل به، لا يقنع بما أعطي مستبطئا لما لم يجري به المقدور أن يأتي. يكون أكثر همه المعاش، همه الدنيا فقط والتكسب والمعاش، يخاف أن ينزل عليه الفقر، وإذا أعطي وما رزقه الله عز وجل لا يقنع به، بل في نفسه طمع يستبطئ. إن أبطأ الله عز وجل الرزق باستبطائه، ولا يقول إيش أنا متوكل على الله عز وجل والرزق سيأتي وما قدر الله عز وجل خير. قال: الشغل بالدنيا دائم في قلبه وذكر الآخرة خطرات. مشغول هذا العالم أو منسوب العلم بالدنيا، همه في الليل والنهار الدنيا والكسب والمال والتجارة والجاه، وأما الآخرة فذكرها على نفسه خطرات. يطلب الدنيا بالتعب والحرص والنصب، ويطلب الآخرة بالتسويف والمنى. الأمور التي فيها عبادة وطاعات قال: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله سأفعل، إن شاء الله لا إن شاء الله يسوف سوف سوف. وأما الأمور الدنيوية فلا يؤخرها، يفعلها متى ما استطاع أن يحصل على شيء من الدنيا فعله ولم يسوفه. يذكر الرجاء عند الذنوب فيطيب نفسه بالمقام عليها، إذا أذنب يذكر نفسه قال الله غفور رحيم، يذكر نفسه بالرجاء متى ما قصر في حق الله عز وجل وأذنب، فيطيب نفسه المقام والاستمرار على هذا الذنب اتكالا على رحمة الله. قال: ويذكر العجز عند الطاعة حين هم بها فينزجر عنها، ويظن أنه محسن بالله الظن وأنه يثق به في العفو ولم يضمن له، يعجز عن الطاعة ولا يكملها ولا يفعلها، ويظن أنه محسن الظن بالله. لماذا لن تفعل تلك الطاعة؟ قال الله عز وجل أنا أحسن الظن به وأن الله سيعفو عني وسيتجاوز، هكذا يمني نفسه مع أن هذا العفو لم يضمن له. قال: ولا يحسن الظن بالله ويثق به في الرزق الذي ضمن له، لا يحسن. أما في الأمور الدنيوية، هو في الأمور الأخروية العبادة ترك الطاعات الواجب عليه فعل المعاصي، ماذا يقول؟ لا، يتكل على عفو الله ويقول أنا أحسن الظن بالله وأن الله سيعفو عني وسيغفر لي. وأما إذا قدر عليه في الرزق وضيق عليه ما يقول الله عز وجل سيرزقني، لا، تجده يضطجر ويغضب ويضطرب. طيب لما لا تتكل على ساعة رزق الله عز وجل كما اتكلت عليه إيش على عفو الله عز وجل في ذنوبك؟ فالدنيا لا يحسن الظن فيها بالله عز وجل. قال: ولا يحسن الظن بالله ويثق به في الرزق الذي ضمن له، الله قد ضمن الرزق، مع ذلك إيش يضطرب إذا قل الرزق أو لم يرزق ما يحب، يضطرب قلبه ويشتغل بطلب رزقه وقد أمر بالطمأنينة فيه لربه. أما الرزق الله عز وجل هو في السماء رزقكم وما توعدون، فالله قد تكفل بالرزق تبارك وتعالى، مع ذلك في الرزق في الدنيا لا يضطرب. أين الثقة بالله وأين حسن الظن بالله؟ ما بال حسن الظن تكون فقط عند وقوعك في المعاصي تحسن الظن بعفو الله، وأما في الدنيا إذا قل الرزق لم تحسن الظن بالله عز وجل، مع أنك مأمور بالطمأنينة في أمور دنيوية وترك المعاصي، أمور الأخروية لا، أمرت بالحزم فيها وعدم التسويف، وفي الأخروية والدنيوية أمرت إيش؟ بالصبر والاحتساب والثقة بالله عز وجل والطمأنينة. قال: ويطمئن ويسكن عند ذكر الموت وقد نودب إلى أن يخافه. إذا ذكر بالموت يعني ما يضطرب ويخاف ويخشع ويخشى من عاقبة أمره، لا، ما عنده مشكلة، يمر المقابر يدخل مقبرة يضحك ولا عنده ولا يتذكر موت، كأنه ضامن وآمن من عذاب الله عز وجل، مع أن الله قد ندبه أن يخاف إذا ذكر الموت، أن يخاف الله عز وجل، لأن الإنسان يخاف ويشفق من ذنوبه وتقصيره. قال: ولا يسكن عند الحذر والخوف من أجل رزقه. إذا قيل سيحصل كذا، سيضيق المعاشات، سيفعل كذا، يضطرب. أين الطمأنينة؟ عند ذكر موت تطمئن ولا تخاف، وعند ذكر الرزق تخاف وتضطرب، مع أن الرزق مضمون لك ولكن لم تضمن لك الآخرة. قال: ولا يسكن عند الحذر والخوف من أجل رزقه وقد ضمن له، أي ضمنه الله عز وجل وآمنه الله عز وجل من أن يفوته ما قدر الله له أو قد قدر له، فما آمنه الله منه يخافه، الذي أمنه الله منه، الله عز وجل أمنك بالرزق، قال: في رزقي والسماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالرزق من الله، قد تكفل الله عز وجل، ما من دابة إلا وكتب الله رزقها، الله قد أمنك وقال: لا تخشى الرزق، اعمل بطاعتي والرزق سيأتيك. فما آمنه الله منه، أي جعله آمنا منه، وهو الرزق يخافه، يخاف، مع أن الله قد أمره أن يأمن هذا الأمر وأمنه الله منه. وما خوفه الله منه كلقي الله والآخرة والمقابلة لدى الله أمنه، إذن يأمن من الشيء الذي خوفه الله منه ويخاف من الشيء الذي أمنه الله عز وجل منه. قال: يفرح بما أتاه الله من الدنيا حتى ينسى بفرحه شكر ربه. النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة بالفتح، فتح عز الله عز وجل المسلمين، وقال مكة لدار الإسلام، دخل وقد طأطأ رأسه ذل لله عز وجل وشكرا له. أما اليوم ندخل نرقص نصفق ونصارخ ونفعل. قال: يفرح بما أتاه الله من الدنيا حتى ينسى بفرحه شكر ربه، وكان واجب أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. قال: ويغتم بالمصائب حتى تشغله عن الرضا بربه. إن جاءت مصيبة اغتم حتى ينسى الرضا، وإن جاءته النعمة إيش فرح حتى نسي إيش الشكر. إن نابته نائبة سبق إلى قلبه الفزع إلى العباد والاستعانة بهم. أصابت مصيبة يفزع العباد، يذهب إلى العضو، إلى الوزير، إلى فلان، إلى فلان، ولا يلتجي إلى الله عز وجل. يطلب من ربه الفرج إذا أيس من الفرج من قبل الخلق. أول ما يطلب الفرج من الخلق، عقب ما يأيس ويذهب إلى أهل الدنيا ولم يأتوا بما أراد، حينئذ يلتفت إلى الله عز وجل، أي إذا عجز من الخلق، وكان الأولى به أن يلتجي الله عز وجل ابتداء قبل أن يلتجي إلى الخلق ويذهب إليه. قال: فإن طمع في دنو إلى مخلوق نسي مولاه. طمع أن يدنو من مخلوق، من أمير، من تاجر، نسي الله عز وجل. قال: من اصطنع إليه معروفا غلب على قلبه حب المصطنع إليه وشغل قلبه بذكره وألزم قلبه حبه وشكره. أزدى لك رجل معروفا، نفعك، وظفك، سفرك، العلاج بالخارج، فعل بك كذا وكذا وكذا، لا تترك ذكره في المجالس، فلان جزاه الله خير، ما قصر، بيض الله وجهه، كذا كذا، والله عز وجل يغرقك بالنعم وأنت تارك لشكر الله تبارك وتعالى. قال: ناس في جميع ذلك ربه، مع أن الله عز قد أجره، هو الذي أجر الرزق على يد هذا المخلوق، قد يكون هذا المخلوق هو الذي أوصلك إلى ما تريد أو ما تحب أو أعطاك ما تطلب أو حقق لك مطلوبك، لكنه بتقدير الله عز وجل تنسى المنعم الحقيقي وتبدأ تذكر إيش من كان واسطة في هذا. قال: يثقل عليه بذل القليل من ماله لمن لا يكافئ عليه إلا ربه. لمن لا يكافئ عليه إلا ربه، يثقل عليه بذل القليل من ماله، لمن لا يكافئ عليه إلا ربه، أي الشيء الذي لا يعني ما في أجر من الناس، يعني تنفق لك ما في مردود من الناس، شكر ثناء مصلحة، تثقل عليك العطاء، أي شيء الذي إنما فعلته لله عز وجل، كان تنفق على فقير مسكين، هذا ما اشتبه ما شو يعطيك الفقير، ما ليس له إلا الثواب، هذا تثقل في الإنفاق فيه، يثقل عليه بدل القليل، حتى قليل يثقل عليك، لأنه هذا الأمر لا يكافئك فيه إلا الله عز وجل، ما فيه شيء من الدنيا، ويخف عليه بدل الكثير لمن يكافئه. أما فيما فيه مصلحة ومنفع فيه مكافأة دنيوية من الثناء بالناس أو المنصب أو الجاه وكذا، يكثر من العطاء، يكثر من العطاء، ليش؟ لأنه سيناله حظ دنيوي. وأما ذاك الباب من الإنفاق فهذا ليس في حظ دنيوي، إنما فيه إيش؟ أجر أخروي، فيسرع وينفق الكثير فيما يناله فيه حظ دنيوي وسمعة وجاه، ويثقل فيما ليس فيه إلا الثواب فقط. قال ويخف عليه بدل الكثير لمن يكافئه أو يأمل منه منفعة في دنياه، يأثم في من أحب فيمدحه بالباطل، ويعصي الله في من يبغضه فيذمه بالباطل. إذا أحب شخصا مدحه بالباطل، وإذا ذم شخصا أبغض ذمه بالباطل، يذم بما ليس فيه، وأما المحبوب يمدحه بما ليس فيه. يقطع بالظنون ويحقق بالتهم، الظن يقطع به كأنه يقين، خلاص يقولون كذا بلغني كذا، خلاص يعامله كأنه حقيقة مع أنه قد نهي وغلياك الظن، فإن الظن أكذب الحديث. ويحقق بالتهم، يقطع بالظنون ويحقق بالتهم، تهمة خلاص يعني كأنها أمر واقع ثابت على من اتهم به. قال يكره ظلم من ينتصر لنفسه أو ينصره من العباد غيره، يكره ظلم من ينتصر لنفسه أو ينصره من العباد غيره، ويخف عليه ظلم من لا ناصر له سوى ربه. يكره ظلم من ينتصر لنفسه، يعني شخص لو ظلمت انتصر لنفسه، يعني الشخص يعني ما تظلمه لا ما يسكت لك، هذا يكره ظلمه. ليش؟ لأن المظلوم سينتصر، يعرف أنه سيرد ما راح يسكت، أو يعلم أن هذا المظلوم لو ظلمه انتصر له غيره. إذا كان إذا ظلم إما ينتصر مظلوم ويعرف نفسه أنه سينتصر أو ينتصر لغيره، هذا يكره ظلمه يظلمه، لكن يخف عليه ظلما لا ناصر له سوى رب. أما الرجل الذي لو ظلمه ما استطاع أن يدفع عن نفسه وليس هناك من يدفع عنه، إيش يظلمه ما عنده مشكلة، لأنه يأمن أن يرد عن نفسه أو أن يرد عنه غيره. يثقل عليه الذكر ويخف عليه فضول القول، الذكر يثقل عليه، أما فضول القول السوالف ها وحكي الدنيا والسياسة هذا يطيل المجالس في الحديث فيها. وأما إذا قيل الذكر خلنا نذكر شيء ينفعنا ونذكر كلام شرح حديث، يصير مجلس ثقيلا عليه. إن كان في رخاء فرح ولها واسى وطغى وبغى، إن كان في رخاء فرح ولها وطغى وبغى، الفرح الرخاء يطغيه. قال وإن زال عنه الرخاء شغل قلبه عن الواجبات وظن أن لا يفرح ولا يمرح أبدا، زال عنه الرخاء خلاص يئوس قنوط. كما ذكر الله عز وجل عنه في كتابه إن أصابته نعماء إيش بطر، وإن أصابته وإن أسلب الله عز وجل نعمته إيش لم يفرح وأيس من رحمة الله تبارك وتعالى. قال إن مرض سوف التوبة وأظهر الندامة وعاهد ألا يعود، وإن وجد الراحة نقض العهد ورجع من قريب، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر إذا هم يشركون. مرض لا تذكر الآن حقوق الآدميين ونوى التوبة، لكن متى وجد الراحة نقض تلك العهود. وإن خاف الخلق ورجى دنياهم أرضاهم بما يكره مولاه، وإن خاف الله كما يزعم لم يرضه بما يكره الخلق. إن خاف الخلق ورجى دنياهم أن يحصل وراهم شيئا أرضاهم بما يكره الله، وإن خاف الله عز وجل كما يزعم لم يرضي ما يكره الخلق. أما لو كان يخاف الله ما أرضى الخلق بما يسخط الله عز وجل، لكنه قدم مخافة الخلق على مخافة الله. قال يستعيذ بالله من شر من هو فوقه من العباد، ولا يعيذ من هو دونه من الخلق من شر نفسه. إذا عنده فوق رجل واصل قوي يستعيذ بالله من شره، لكن من كان تحته لا يعيذه لو استعاذ به من شره، فهو يضر من تحته ويستعيذ من شر من فوقه. شفاؤه في إمضاء غيظه وإن كان من يسخط ربه، إذا عصب لا بد أن يمضي غيظه، ينتقم حتى لو كان فيه مساخط الله عز وجل، ينتقم بمن ليس بحق قد يظلم. ينظر إلى من فضل عليه في الرزق فيستقل نعم ربه فلا يشكره، ولا ينظر إلى من هو دونه في العيش فيشكر النعمة. ينظر إلى أهل الدنيا فيسخط رزق ربه تبارك وتعالى، ولا ينظر إلى من هو دونه كيف رفعه الله عز وجل. قال المسلم إيش؟ لا تنظر إلى من هو أسفل منكم، وانظر إلى من هو، لا تنظر إلى من هو أعلى منكم، فإنه أحرى أن لا تزدر نعمة الله عز وجل عليكم. انظر إلى من هو أسفل منك، هي اللي تعرف نعمة الله عز وجل وفضله. قال يتشاغر بالفضول عن الصلوات إلى آخر وقتها، يشغل نفسه بأمور مباحات تجارة غير ذلك، فضول حتى يؤخر صلاته إلى آخر وقتها. فإن صلى لاهيا عن صلاته غير معظم لمولاه إذا قام بين يديه، إن أطال إمامه الصلاة ملها وذمه، قال يطول الصلاة الإمام، وإن خففها اغتنم خفته وحمده. اليوم مساجد السريعة زحمة عليها، مساجد تطبق السنة يقل الناس. قليل الدعاء ما لم تنزل به الشدائد والعلل، إذا جاءت شدة من شد الدنيا أكثر الدعاء، وإن رفع الله عن تلك المحنة نسي ما كان يدعو إليه، فإن دعا فبقلبي مشغول بالدنيا. قال الشيخ هذه الأخلاق وما يشبهها تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم، فبينا هو مقارن لهذه الأخلاق إذ رغبت نفسه في حب الشرف والمنزلة، وأحب مجالسة الملوك وأبناء الدنيا، فأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من رخى عيشهم من منزل بهي ومركب هني وخادم سري ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهي، وأحب أن يغشى بابه أي الناس ينتابه يتون إليه كله جاه، ويسمع قوله ويطاع أمره، فلم يقدر عليه إلا من جهة القضاء فطلبه، إذا ورأى أن الجاه لا يأتي إلا في القضاء حرص على أن يكون قاضيا. قال ولم يمكنه إلا بذل دينه فتذلل للملوك ولأتباعهم وخدمهم بنفسه وأكرمهم بماله، وسكت عن قبيح ما ظهر من مناكيرهم على أبوابهم وفي منازلهم وقولهم وفعلهم، لا ينكر عليهم زيا محرما ولا قولا ولا فعلا، ثم زين لهم كثيرا من قبيح فعالهم بتأويله الخطأ، يتأول ليحسن موقعه عندهم حتى يقول فلان زال الخير رخص لنا كذا، يعني عنده مخارج. فلما فعل هذا مدة طويلة واستحكم فيه الفساد ولوه القضاء فذبحوه بغير السكين، أي هذا طريقه للقضاء، يتزلف لهم ويرخص لهم ويتأول، قال هذا يصلح القضاء، حتى جاءت قضية يعني ما يقصر معنا. قال فذبحوه بغير السكين، قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير السكين، ذبح. قال فصارت لهم عليه منة عظيمة، لأنه هو الذي أوصل القضاء ووجب عليه شكرهم، فألزم نفسه ذلك لئلا يغضبهم عليه فيعزلوه عن القضاء، ولم يلتفت إلى غضب مولاه الكريم، فاقتطع أموال اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين وأموال الوقوف أي الأوقاف على المجاهدين وأهل الشرف يصرفها على غير وجهها، وبالحرمين يأتي الأموال الوقف المصروف على جهة معينة صرفها إلى غيرها، وأموال يعود نفعها على جميع المسلمين، فأرضى بها الكاتب والحاجب والخادم فأكل الحرام، أن يعطي من الأوقاف هؤلاء الكتاب والحجب وغيرهم من أرباب الملوك وأعوانهم. قال فأكل الحرام وأطعم الحرام وكثر الداعي عليه، فالويل لمن أورثه علمه هذه الأخلاق. هذا العالم الذي استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أن يستعاذ منه، هذا العالم الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. قال الشيخ حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أخيه عباد بن أبي سعيد أي المقبري قال سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. علم لا ينفع، علم لم ينتفع به ولم يعمل به، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع من الدنيا مهما أعطيت فهي طماعة، ومن دعاء لا يسمع لا يجاب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن محمد بن منكدر حدثنا وسمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع قال جابر: فأسرعت إلى أهلي فقلت لهم: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات فادعوا بهن. آخر كتاب أخلاق العلماء، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه أجمعين. وبهذا نختم، الله أعلم. جزاكم الله خير.